إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هيرتز و1548 كيلو هيرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 20 من نيسان عام 2002. بعد هذا العرض السريع موعدكم كالمعتاد مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية من إعداد وتقديم أياد الجيلاني، يليها ملف شامل يتضمن مجموعة من المحاور والمحطات العراقية من أبرزها: أوكرانيا تنفي تزويدها العراق بمنظومة رادار، لكن وزيرا سابقا للخارجية الأوكرانية لا يستبعد حصول الصفقة بين كييف وبغداد. اجتماع رعته الأمم المتحدة للدول الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية يدعو بغداد إلى فتح أبوابها أمام المفتشين الدوليين. صحيفة بريطانية ترجح أن الانقسامات بين أجهزة حكومية وتشريعية بريطانية حول جدوى المشاركة في ضرب العراق تعيق رئيس الوزراء البريطاني من تقديم ملف كامل عن مبررات دعمه لسياسة واشنطن الرامية إلى توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدين بغداد، بينما السلطات الكويتية تعرب عن أسفها لقيام دول عربية بينها سوريا والجزائر لعدم التصويت لصالح القرار الذي دعا العراق إلى حل قضية أسرى الحرب. وبعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، وهي من إعداد أكرم أيوب ويشاركه القراءة ناظم ياسين. ضمن برامجنا الأسبوعية تستمعون اليوم إلى 4 برامج، هي موزايك وهو من إعداد وتقديم أحمد الركابي، والعراق في أسبوع أعده ويقدمه محمد إبراهيم، والبرنامج الفولكلوري مواويل وهو من إعداد وتقديم فالح الدراجي، إضافة إلى حلقة معادة من برنامج مقهى الإنترنت وهو من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. إلى ذلك تستمعون ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم إلى عدد آخر من العروض والتقارير اليومية عن قضايا عراقية وإقليمية ودولية أخرى، ومجموعة من الرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في عدد من مواقع الأحداث. سيداتي وسادتي، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا، وشكرا لحسن متابعتكم.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لكم نشرة الأخبار العالمية المفصلة الأولى لمساء هذا اليوم. أعلنت إسرائيل اليوم أنها ستتعاون مع فريق سترسله الأمم المتحدة للوقوف على حقائق ما جرى في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، وأضاف رعنان جيسن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون أن حكومته ليس لديها ما تخفيه. واتهم جيسن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بمسؤولية استخدام السكان المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لحماية الإرهابيين. وكان مجلس الأمن صوت بالإجماع صباح اليوم تأييدا لإرسال بعثة لتقصي الحقائق عن الدمار في مخيم جنين. قرار المجلس ينص على أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في إمكانه بالتعاون مع إسرائيل إرسال فريق لتقصي الحقائق مكلف بجمع المعلومات عن الأحداث الأخيرة في مخيم جنين الذي جرى فيه أعنف قتال تشهده الضفة الغربية منذ أن اجتاحت القوات الإسرائيلية المنطقة قبل نحو 3 أسابيع. وكانت الولايات المتحدة هددت باستخدام حق النقض الفيتو لإحباط مشروع قرار عربي طالب بإجراء تحقيق رسمي حول المذابح في جنين، إلا أن واشنطن تقدمت بنص لمشروع قرار أقل شدة إثر اتصال هاتفي أجراه شارون مع أنان أكد خلاله أن بلاده ترحب بممثلي الأمم المتحدة. أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أنه تلقى معلومات غير أكيدة بأن إرهابيين يخططون لهجمات على مصارف أمريكية في الولايات الشمالية الشرقية من البلاد. وأضاف مسؤول حكومي أمريكي أن مصدر التهديد هو شبكة القاعدة الإرهابية، بينما أعلنت السلطات أن لا معلومات لديها عن عملية محددة أو عن تهديد لمؤسسة مالية معينة، غير أن السلطات أصدرت رغم ذلك تحذيرا علنيا للمصارف وأجهزة حفظ النظام في 12 ولاية شمالية شرقية إضافة إلى منطقة العاصمة واشنطن، مؤكدة أن التحذير صدر إثر مداولات بين وزارتي العدل والمالية ومكتب الأمن الوطني. في تركيا برأت اليوم محكمة لأمن الدولة كاتبا كرديا بارزا كان يواجه تهمة التحريض على الانفصال. وكان الادعاء العام طالب بسجن محمد أجن مدة تصل إلى 3 سنوات إثر اتهامه بالتنديد بالحظر الذي تفرضه الحكومة التركية على استخدام اللغة الكردية في المدارس ووسائل الإعلام. وكان ذلك في خطاب ألقاه قبل 2 سنوات في مدينة ديار بكر. وثيقة الاتهام وصفت الخطاب أنه بمثابة تحريض الناس على الانفصال. وجاء قرار المحكمة بتبرئة أجن الذي كان نفى التهمة لعدم توفر الأدلة. بدأ اليوم الرئيس الصيني جيانغ زيمين مباحثات في طهران مع نظيره الإيراني محمد خاتمي، من المقرر أن تؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما يتوقع أن يبحث الرئيسان في الوضع القائم في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تستمر زيارة جيانغ إلى إيران 4 أيام. صرح ناطق باسم قوات حفظ السلام في كابول أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على جنود فرنسيين كانوا يقومون بأعمال الدورية في العاصمة الأفغانية الليلة الماضية. وأضاف الناطق النقيب سيرج خون أن أحد الجنود أصيب بجروح طفيفة في الهجوم، وأنه عاد إلى واجباته بعد فحصه في مركز طبي فرنسي في كابول. وتابع خون أن من المعتقد اشتراك 4 أشخاص في الهجوم، تمكن جميعهم من الفرار. ولم يتضح على الفور من كان وراء الهجوم، لكن يشار إلى أن القوة الدولية تعرضت منذ تسلمها مهماتها في أفغانستان إلى عدد من حوادث إطلاق النار، بما في ذلك هجوم بالصواريخ. تم نشر 100 إضافية من الجنود الأمريكيين في المنطقة الجنوبية المضطربة من الفلبين، حيث انضمت هذه القوات إلى قوات أمريكية متمركزة في جزيرة باسيلان لمساعدة القوات المحلية في التصدي لمجموعة المتمردين المعروفة باسم جماعة أبو سياف. التي يعتقد بوجود صلة بينها وبين شبكة القاعدة التابعة إلى أسامة بن لادن. ويشترك الجنود الأمريكيون أيضا في البحث عن مقاتلي أبي سياف الذين يحتجزون مبشرا أمريكيا وزوجته، إضافة إلى ممرضة فلبينية. يذكر أن رئيسة الفلبين وافقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على نشر القوات الأمريكية الإضافية. قدمت لحضراتكم مستمعي الأعزاء أولى نشراتنا الإخبارية العالمية المفصلة، أسعدتم مساء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتطرق في ملف اليوم إلى عدد من آخر المستجدات والتطورات السياسية على ساحة الشأن العراقي، بينها أوكرانيا تنفي تزويدها العراق بمنظومة رادار، واجتماع دولي خاص بحظر انتشار الأسلحة النووية يدعو بغداد إلى التعاون مع المفتشين الدوليين. مراسلنا في واشنطن يتحدث حول هذا الموضوع مع خبير أمريكي. صحيفة بريطانية تشير إلى أن الخلافات بين الحكومة والبرلمان والاستخبارات البريطانية حول جدوى مشاركة لندن في ضرب العراق تعيق رئيس الوزراء البريطاني من تقديم ملف كامل عن مبررات دعمه لواشنطن في شأن توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدين بغداد، بينما السلطات الكويتية تعرب عن أسفها لقيام دول عربية بعدم التصويت لصالح قرار يدعو بغداد إلى حل قضية أسرى الحرب الكويتيين. مراسلنا في الكويت يتناول الموقف الرسمي الكويتي في تقرير صوتي. وزير الخارجية العراقي يشير إلى أن الموعد الجديد لبدء الجولة الثانية من محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة سيتحدد خلال اليومين المقبلين، ولقاء أجريناه في هذا الخصوص مع محلل سياسي عراقي. هذه وقضايا أخرى في ملف اليوم الذي أعده ويقدمه سامي شورش بعد هذا الفاصل الإعلاني.
مفاهيم، برنامج يعرض لقضايا في السياسة والاقتصاد والاجتماع. مفاهيم برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في الساعة الثانية من برامجها من كل يوم أحد. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن الاجتماع الذي عقدته الدول الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية تحت رعاية الأمم المتحدة وحضرته 137 دولة حظ العراق على فتح أبوابه أمام المفتشين الدوليين للتأكد من خلوه من أسلحة الدمار الشامل. من جهة أخرى، قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يواجه صعوبات في تقديم ملف كامل عن خططه الرامية إلى تأييد ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق نتيجة الانقسامات التي تعصف بمؤسسات الحكم في بريطانيا. ولفتت الصحيفة إلى أن عددا من الوزراء في حكومة بلير ومسؤولين في وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات البريطانية يعارضون خططا في هذا الخصوص، ناقلة عن عدد من مسؤولي الاستخبارات أن بعض المناقشات ينصب على مدى تضمين معلومات سرية وحساسة في الملف الذي أعده بلير، وما إذا كان ضروريا الاقتصار على اسم العراق أو إدخال أسماء دول أخرى في الملف. في السياق نفسه، نقلت فاينانشال تايمز عن مسؤولين في الخارجية تأكيدهم أنه لم يحدد موعد معين لنشر الملف، وأن الاتفاق لم يحصل حتى الآن على صياغته النهائية. وأفادت الصحيفة البريطانية أن المناقشات الجارية تعقدت أكثر نتيجة عدم توفر تصور واضح عن القدرات والنوايا العراقية في ميدان الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، كما ينصب جزء آخر من هذه المناقشات على عدم توفر أدلة في خصوص وجود صلة بين العراق ومنظمة القاعدة أو قيام بغداد بتزويد المنظمات الإرهابية بأسلحة وقدرات تدميرية شاملة. من جهة أخرى، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن أوليكساندر كوفالينكو المدير التنفيذي لشركة أوكر سبيتس أكسبورت الأوكرانية المختصة بتصدير الأسلحة ومسؤول قسم مكافحة التجسس في الاستخبارات الأوكرانية سيرجي ماكارينكو نفيهما أن تكون أوكرانيا باعت العراق منظومة رادار متطورة. لكن وزير الخارجية الأوكرانية السابق بوريس تارزيوك لم يستبعد صفقة كهذه بين بلاده والعراق بحسب وكالة إنترفاكس. من ناحية ثانية، أكد مسؤولون في الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية تبحث في التقارير التي تحدثت عن هذه الصفقة، وأنه في حال ثبوت هذه الأنباء فإن العراق يكون قد خالف من جديد القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تحدث إلى الخبير الأمريكي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى باتي كلاوسن، ووافانا بالتقرير التالي.
لم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية رسميا على التقارير التي أفادت أن أوكرانيا قد باعت صفقة رادارات متقدمة للعراق تقدر $100 مليون، ولكن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لم يرغب في ذكر اسمه قال لإذاعتنا أن الأمر ما زال قيد البحث، ولكن إذا ثبت أن العراق قد اشترى بالفعل هذه الرادارات فأن ذلك سيكون مخالفا لقرار مجلس الأمن. ويقول باتريك كلاوسون من معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى إن نجاح العراق في إسقاط طائرتي استطلاع بدون طيار كان مؤشر على أن الدفاعات الجوية العراقية قد حققت تقدما نوعيا في السنة الماضية.
Iraq clearly had more advanced counter radar systems than
أصبح واضحا الآن أن العراق يمتلك نظام رادار متقدم في السنتين الماضيتين وأفضل كثيرا مما كان لديه في عام 90، وقد نشأ عن ذلك تخمينات مفادها أن العراق تمكن من اقتناء نظام رادار متطور.
وأفادت وكالة أسوشيتد بريس أن وزارة الدفاع في أوكرانيا أجرت تحقيقا في الأمر، واتضح أن مؤسسة أوكر سيبتس إكسبريس المتخصصة في تصدير السلاح قد باعت هذه الرادارات المتقدمة إلى بلد غير العراق، ولكن وزارة الدفاع في أوكرانيا رفضت الإفصاح عن اسم هذا البلد، وقد أدى ذلك إلى زيادة التخمينات القائلة بأن العراق قد يكون اشترى هذه الرادارات عن طريق طرف ثالث. ويقول باتريك كلاوسون إنه في حالة إثبات أن العراق قد اشترى هذه الرادارات بالفعل فإن طبيعة مخالفة قرار مجلس الأمن هي أن العراق اشترى هذه الرادارات المتقدمة بدون إذن مسبق من مجلس الأمن.
Well, the Security Council resolution said that nothing can be sold to Iraq without the permission of the Security Council, and I don't believe the Security Council has ever authorized this, has it? Then that would suggest that it's a violation by itself.
لقد أوضح مجلس الأمن أنه يجب على العراق أن يحصل على موافقة المجلس قبل شراء أي معدات عسكرية، ولا أعتقد أن مجلس الأمن قد وافق على هذه الصفقة. وعموما يحتاج العراق أن يحصل على إذن باستيراد أي معدات عسكرية أو أي معدات قد يكون لها استخدام عسكري.
وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالات الأنباء أن المفاوضات العراقية مع مجلس الأمن قد تستأنف في بداية الشهر القادم. وعلمت إذاعتنا من مصادر في الأمم المتحدة أن الأمين العام كوفي عنان لم يستلم بعد ردت دول أعضاء مجلس الأمن على الأسئلة 19 التي قدمها الوزير ناجي صبري له في جلسة المفاوضات الأولى، والتي كان يتوقع الوزير ناجي صبري سماع رد الأمين العام عليها في جلسة المفاوضات التي كان من المقرر أن تعقد في أول أمس الخميس، ويتوقع بعض المراقبين أن يكون ذلك هو السبب الحقيقي لطلب العراق تأجيل جلسة المفاوضات مع الأمين العام كوفي عنان. ويقول باتريك كلاوسون إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد لا تقدم إجابات على هذه الأسئلة، لأن تقديم هذه الإجابات قد يقضي على وحدة مجلس الأمن في تعامله مع الشأن العراقي.
Absolutely, no question about that. Well, of course, the trick for the United States is figuring out how to respond to that.
من دون شك تثير هذه الأسئلة انقسامات خطيرة داخل مجلس الأمن، والولايات المتحدة ما زالت تفكر في كيفية التعامل مع هذا الوضع، وهو أمر صعب، ولا يوجد لدي أي إجابة جاهزة على ذلك الأمر.
ويذكر أن الحكومة العراقية في أحد هذه الأسئلة طلبت استيضاح إن كان سعي إدارة الرئيس جورج بوش للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويخشى المراقبون أن يؤدي تقديم دول مجلس الأمن لإجابات على هذا السؤال إلى انقسام دول مجلس الأمن حول الشأن العراقي من جديد. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
في غضون ذلك كشفت خدمة نوفيكون الإخبارية الأوكرانية أن شركة أوكرانية أعلنت خططا لبناء 32 باريجة ذاتية الدفع لحساب العراق. على صعيد آخر، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن السفير العراقي لدى روسيا مزهر الدوري أن بغداد أوضحت موقفها الانتقادي إزاء الطريقة التي تتعامل بها موسكو مع الأزمة العراقية. ولفتت الوكالة إلى أن الدوري اعتبر الدعوة التي تدأب روسيا على إطلاقها لعودة المفتشين الدوليين أنها لن تسهم في حل أزمة العراق. في تطور آخر، دانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة العراق لارتكابه انتهاكات منظمة وعمليات إعدام من دون محاكمة والقتل العشوائي بدوافع سياسية والتعذيب. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء ذكرت أن اللجنة التي تضم 53 دولة وافقت على مشروع قرار تقدم به الاتحاد الأوروبي يتهم حكومة الرئيس صدام حسين بممارسة قمع واضطهاد طاغيين من خلال تمييز واسع النطاق وإرهاب متفش. كما جددت اللجنة لمدة عام آخر التفويض الممنوح للمحقق الدولي لحقوق الإنسان في العراق أندرياس مافروماتيز، الذي كانت زيارته إلى العراق في شباط الماضي أول زيارة يقوم بها مسؤول من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى بغداد منذ 10 سنوات. رئيس الجلسة التي عقدتها اللجنة أعلن أن نتيجة التصويت على مشروع القرار الأوروبي جاءت بتأييد 28 عضوا ومعارضة 4 أعضاء وامتناع 21 عضوا عن التصويت. في السياق نفسه، أشارت الوكالة الألمانية إلى أن رئيس الوفد العراقي اعترض قبل إجراء التصويت على نص مشروع القرار، قائلا أن المشروع يغض النظر عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عام 1991. إلى ذلك ذكرت الوكالة أن الوفد الروسي فشل في حذف فقرات رئيسية من نص المشروع الأوروبي، رأى أنها لا تساعد في إقامة علاقات بناء بين العراق والمقرر الدولي، ما حدا به إلى الامتناع عن التصويت. أما الولايات المتحدة التي تتمتع بصفة مراقب في اللجنة فإنها لم تشارك في المناقشات، لكنها أيدت مشروع القرار الأوروبي على حد تعبير وكالة الصحافة الألمانية التي قالت إن الوفد الكويتي طالب العراق مرة أخرى بكشف مصير أسرى كويتيين وغير كويتيين لا يزالون في عداد المفقودين منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990. في السياق نفسه، رفضت دول عربية بينها سوريا والجزائر والسودان التصويت لصالح مشروع القرار الذي دعا العراق إلى حل قضية أسرى الحرب الكويتيين، ما أدى بالمندوب الكويتي لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة إلى التعبير عن أسفه على موقف هذه الدول. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
عبرت الكويت عن استيائها لرفض الجزائر والسودان وليبيا وسوريا قرار لجنة حقوق الإنسان الذي أكد أهمية قضية الأسرى الكويتيين كمسألة إنسانية على أجندة الأمم المتحدة. وأعرب المندوب الكويتي الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير درار عبد الرزاق رزوقي أعرب عن أسفه لموقف هذه الدول العربية وتصويتها السلبي ضد قرار إنساني. كما عبر السفير الكويتي عن انزعاجه التام من مداخلة السفير الجزائري عند التصويت على مشروع القرار الذي تبنته لجنة حقوق الإنسان بموافقة 28 دولة ورفض 4 دول وامتناع 21 دولة عن التصويت. وأعرب المسؤول الكويتي عن تطلعه إلى أن تتعامل حكومة العراق مع القرار الدولي الجديد الخاص بالأسرى بما يكفل التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتمكين المقرر الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في العراق من زيارة العراق للإطلاع على هذه الأوضاع. ودعا السفير الكويتي حكومة العراق للتعاون مع المنسق الدولي للأسرى يولي فرنتسوف معربا عن تطلعه لمعاودة العراق المشاركة في اجتماعات اللجنة الثلاثية في جنيف في يوليو المقبل. يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه وفود برلمانية كويتية بمهمات إقليمية ودولية تسعى من خلالها إلى حلحلة قضية الأسرى الكويتيين في السجون العراقية والتأكيد على ضرورة التزام العراق بقرارات القمة العربية الأخيرة في بيروت وبنود الصيغة التوافقية المتعلقة بمسألة الحالة الكويتية العراقية. ففي موسكو شدد برلمانيون كويتيون على رأسهم النائب أحمد الشريعان على ضرورة استغلال العلاقات بين روسيا الاتحادية والعراق لإرغام بغداد على إطلاق سراح أسرى الكويت المحتجزين في السجون العراقية منذ أكثر من 11 عاما والضغط على النظام العراقي لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحرب تحرير الكويت. وفي بكين يقوم وفد برلماني كويتي آخر بقيادة رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي بمهمة مماثلة يسعى الوفد الكويتي خلالها لاستثمار العلاقات الكويتية مع الصين لصالح القضايا الكويتية وإشكالاتها مع العراق. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في أخبار عراقية أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن المواعيد الجديدة لاستئناف المحادثات بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ستعلن خلال اليومين المقبلين. لكن هل يمكن لهذه المحادثات في حال انعقادها أن تجد مخرجا للأزمة العراقية مع المجتمع الدولي في خصوص المفتشين الدوليين؟ طرحنا هذا السؤال على الكاتب السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي الذي قال في رده:
في تقديري التأخير الأول الذي طلبه كان يفترض أن تتم في 18-19 نيسان الجاري وأجل إلى أسعار آخر وربما يؤجل، الهدف واضح وليس هو الهدف المعلن طبعا للنظام بأن بسبب التطورات حتى لا تسرق الأضواء من الانتفاضة الفلسطينية أو من قمع شارون إلى الفلسطينيين، لأن هذه مسألة إجرائية ولا أعتقد أنها ستسرق الأضواء. حقيقة الهدف الذي يريده نظام بغداد هو كسب الوقت، هو ينتظر أن هنالك قد يكون هنالك تصعيد من قبل حكومة شارون إلى الشعب الفلسطيني، ينتظر أن هنالك الشارع العربي أو المظاهرات التي ستخرج لعدد من الناس من الجماعات التي تحرض على الخروج على التظاهرات، قد تؤدي هذه إلى تداعيات سلبية بخلق أجواء أكثر توترا ما بين البلدان العربية والشعوب العربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذا العامل في تقديره قد يساعد على أن يكون أكثر تصلبا في محادثاته مع كوفي أنان. لكن إذا نفست الأوضاع وربما تسترخي إذا طرحت مبادرات سياسية في على الوضع الفلسطيني الإسرائيلي ربما يكون أقل هدوءا. ومع ذلك في تقديري المفاوضات لن تصل إلى نتائج حاسمة على الأقل في هذه الجولة. المقصود بالنتائج الحاسمة هو موافقة نظام صدام على عودة المفتشين الأسلحة الدوليين لعملهم في العراق.
طيب كثيرا ما تؤكد التقارير الصحفية أن واشنطن والدول الغربية والمجتمع الدولي مشغول الآن في هذه المرحلة بالمواجهات الفلسطينية الإسرائيلية، فهل تعتقد يعني أن العراق أو صدام حسين يلعب في هذه المرحلة التي تنشغل فيها الولايات المتحدة بالموضوع الفلسطيني الإسرائيلي أن يحاول كسب الوقت؟
نعم، هو حقيقة يلعب في الوقت الضائع. أنا في مقابلة سابقة أيضا قلت الهدف الأساسي التأجيل الأول للمحادثات هو اللعب بالوقت الضائع. هو ينتظر تطورات دراماتيكية وربما ينتظر تصعيد التوتر ما بين العالم أو الشارع العربي والدول العربية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي حتى يستطيع أن ينفذ من ذلك بتجديد شروطه وربما رفض مطلق ونهائي، لأنه شيعة الفترة الأخيرة أنه قد يوافق على دخول المفتشين بشروط تحفظ له ماء الوجه، ولكن يراهن على عرقلة عمل مهمة المفتشين، وبالتالي أيضا يكفي يعطي لنفسه مزيد من الوقت. المجتمع الدولي في تقديري والجهات المختصة يعني كوفي أنان واللجنة التفاوض مع ممثل النظام من أجل عودة المفتشين لا تربط مفاوضاتها ومحادثاتها بشكل وثيق مع ما يجري في منطقة الشرق الأوسط أو بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولذلك إذا حضر النظام فهي تفاوضه وفق الشروط أو وفق لائحة سلة كاملة من الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية وخاصة ما يتعلق بدخول المفتشين.
طيب ألا تعتقد أن موقف بغداد قد أصبح الآن أكثر ليونة يعني في خصوص عودة المفتشين، وأن هذه الليونة قد تمهد لحل سياسي؟
نعم أستاذ سامي، الحقيقة الليونة قبل تصعيد الأحداث في المنطقة، لأن كثير سربت تصريحات لطارق عزيز عدا رمضان كان متشدد، لكن طارق عزيز الذي يؤخذ أقرب ربما إلى صدام أو الذي سيعتمد رأيه أعطي إشارة أنه بإمكانية أن يقبل عودة المفتشين، لكن وضع شروط. هذه الشروط رأسا رفضت من قبل الأمم المتحدة. هذه الشروط قد تكون بتدخل روسي، بتدخل آخرين فرنسي قريبين إلى نظام بغداد، يطلب شروط تحفظ له ماء الوجه على أمل أن يعرقل المهمات حتى يبدي ليونة ويبدي تعاطف داخل مجلس الأمن يسمح للمفتشين، ولكن في تقديري من أجل العرقلة ليس بالمحادثات من أجل الدخول وإنما ما بعد دخول لجان المفتشين. ولذلك هذه الليونة الآن ربما تقلصت بعد انفجار الأوضاع داخل فلسطين في تجديد القمع واحتلال مناطق السلطة الوطنية من قبل حكومة شارون. الآن هذا ربما يعزز لأنه سيستفيد أن هنالك الآن على الأقل في هذه المرحلة جو عام غير ودي أو معادي للولايات المتحدة، أظن يستفيد منه بتجديد موقفه من قبول عودة المفتشين إلا بشروط.
في محور ثاني، أشارت وكالة رويترز إلى أن المحققين الأمريكيين قالوا إنهم سيطالبون بإنزال عقوبة الموت بحق براين ريغان المحلل السابق في استخبارات القوة الجوية الأمريكية لمحاولته بيع العراق وليبيا والصين معلومات سرية. في موضوع آخر، أكد العراق أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية قصفت أهدافا مدنية في أطراف مدينة الموصل الشمالية الجمعة الماضي، وذلك للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري. وكالة الأنباء الرسمية العراقية نقلت عن ناطق عسكري عراقي قوله إن الطائرات الغربية نفذت 8 طلعات وهاجمت منشآت مدنية وخدمية في محافظة نينوى، لكنه لم يتطرق إلى حدوث خسائر بشرية، مضيفا أن وحدات الدفاع الجوي العراقية أطلقت نيرانها في اتجاه الطائرات المغيرة وأرغمتها على العودة إلى قواعدها في تركيا. يذكر أن مسؤولين أمريكيين أعلنوا في وقت سابق أن طائرات غربية هاجمت دفاعات جوية في منطقة حظر الطيران بشمال العراق بعد أن رصد رادار أرضي عراقي الطائرات الغربية التي تتولى حراسة تلك المنطقة. في الإطار ذاته أصدرت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا ومقرها ألمانيا بيانا مقتضبا قالت فيه أن قنابل موجهة بدقة أسقطت على أهداف للدفاع الجوي شرقي الموصل. وقال مسؤولون إن طائرات أمريكية من طراز F-16 نفذت الهجوم وعادت جميعها سالمة إلى قاعدتها في تركيا. ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط في الأسواق الأمريكية شهدت ارتفاعا أمس الجمعة بعد الأنباء التي تحدثت عن قيام طائرات أمريكية بقصف مواقع عراقية في منطقة الحظر الشمالي. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في شركة نفط أمريكية في واشنطن أن هذا التطور يشير إلى مدى حساسية الأسواق النفطية إزاء التقارير التي تتحدث عن احتمال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. مستمعينا الكرام، في محطتنا الأخيرة في هذه الجولة الخبرية تستمعون فيما يلي إلى الحديث الذي أجراه مراسلنا في بيروت علي الرماحي مع مسؤول اللجنة العراقية لحقوق الإنسان في الذكرى السنوية لإصدار مجلس الأمن القرار المرقم 688 الذي يدعو العراق إلى احترام حقوق الإنسان.
يقول العراقيون المعارضون إن بيان مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول استمرار تراجع حقوق الإنسان في العراق يدل بوضوح على عدم تطبيق القرار 688 الصادر عن مجلس الأمن الدولي قبل 11 عاما. فيما قالت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا في بيان لها إن الواقع يشير بعد 11 عاما على صدور القرار إلى أن ضحايا القمع في العراق يزدادون يوما بعد يوم، وتقارير المقرر الدولي الخاص عن وضع حقوق الإنسان في العراق تؤكد بالأرقام والشهادات الحية والمعلومات الموثقة حجم الانتهاكات وتعدد صورها كما جاء في البيان. الجمعية تؤكد في بيانها إن حماية الشعب العراقي هي من مسؤوليات المنظمة الدولية وفق نصوص ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وناشد بيان الجمعية العراقية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي تشكيل قوة ضغط على الحكومة العراقية لإيقاف القمع وكذلك تفعيل القرار 688 والتدخل لإيقاف عمليات الإعدام وحماية العراقيين من إرهاب الدولة المنظم حسب بيان الجمعية، الذي طالب أيضا بنشر مراقبين دوليين لرصد الخروقات والانتهاكات الجارية في العراق. ويقول رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا الدكتور أحمد الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن القرار 688 لم يقلل من حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، بل زادت هذه الانتهاكات ودخلت عليها عناصر وأشكال جديدة.
هناك آثار سلبية وليس إيجابية على القرار، لأن القرار كان صدوره في الخامس من نيسان عام 1991 على أثر تفاقم الأوضاع المأساوية هاربين من بطش القوات العراقية عام 1981 بعد أيام الانتفاضة، في الأيام الأخيرة الانتفاضة. والقرار أساسا صدوره كان يطالب العراق بوجب القرار الحكومة العراقية بأن تقوم على الفور في إزالة الخطر الذي يتهدد السلم والأمن في المنطقة وبوقف القمع. والقرار كان واضح بصياغته الشفافة والرقيقة بأن يطالب الحكومة العراقية بالوقت الذي يدين القمع، يطالب الحكومة العراقية بإيقاف القمع. وبعد 11 سنة على صدور القرار فملاحظة بسيطة وجردة بسيطة على وضع حال حكومة في العراق، نرى أن القمع ازداد وعمليات صور الانتهاكات زادت ودخلت حتى عناصر جديدة قطع النساء قطع رؤوس النساء بالسيف وقطع اللسان، والآن هناك سياسة تعريب تقوم فيها في منطقة كركوك وتأجير الترحيل القسري الأكراد وأعداد من التركمان.
برأيك أين يكمن الخلل؟ لماذا لم يؤدي أو لم يترك هذا القرار تأثيرا إيجابيا في موضوع حقوق الإنسان في العراق؟
برأيي أن هناك عدم جدية من المنظمة الدولية بمتابعة القرار وتفعيله، وليس هناك سبب آخر، لأن القرارات الأخرى لا تقل أهمية من قرار 1986، بل قرار 1988 هو القرار الوحيد الذي يتعلق بحقوق الإنسان في العراق، بينما المنظمة الدولية تتابع تنفيذ القرارات الأخرى، لماذا لم تتابع تنفيذ قرار 1988؟ ولذلك هناك مناشدة بالنسبة لنا الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، وخاصة بعد زيارة المقرر الدولي الجديد اندرياس مافروماتس للعراق، وهو تشكيل قوة ضغط على الحكومة العراقية لإيقاف القمع من خلال تفعيل قرار 1988، وكذلك الحد من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي المستمرة وتقريبا دورية أسبوعيا، وفضح إدانة وسياسة التعريب الذي يقوم بها النظام، وحماية شعب العراق من إرهاب الدولة، وبنشر مراقبين دوليين لرصد الخروقات. ونطالب مجددا المجتمع الدولي ومؤسساته ومتحدة وغيرها بنشر مراقبين دوليين في العراق لرصد هذه الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها، وهذا قد تكون مساهمة بسيطة من هذه المنظمة لحماية الشعب العراقي من تمادي السلطات العراقية وتحديها لإرادة المجتمع الدولي بعدم تنفيذ قرار 1988.
هل تعتقد أن نشر مراقبين، المطلب الذي تقدمتم به وطرحتموه في بيانكم الأخير، هل تعتقد أنه ممكن حاليا، وهل هو يساهم في تحسين ظروف حقوق الإنسان في العراق؟
أتمنى هناك، إذا كانت هناك مراقبين دوليين منتشرين في الكثير من محافظ العراق، قد تحد من عمليات خروقات تلك الأجهزة العراقية المختلفة.
لكن هل ممكن أن تسمح الحكومة العراقية بقبول دخول مثل هؤلاء المراقبين؟
لا، كما تسمح لتنفيذ قرارات أخرى عليها أن تقبل، إذا كان هناك قرار دولي أن تقبل بتنفيذ هذا القرار.
دكتور أحمد الموسوي، ما هو الفرق أو التباين في الجانب الإجرائي والتنفيذي القسري بين القرار 688 والقرار 687؟
وجهة نظري القانونية المتواضعة بأن ليس هناك فرق بالقرارات الدولية، قرارات مجلس الأمن كلها لها قوة التنفيذ ولها نفس القوة القانونية،
لكن القرارات الأخرى صدرت في إطار البند السابع الذي يجيز استخدام القوة، بينما القرار 688 لم يصدر تحت هذا البند.
قرار 1988 كمان في حيثياته قبل كما ذكرت قبل شوي، بأن هناك القرار، يعني قرار يطالب القرار بموجبه الحكومة العراقية بأن تقوم على الفور في إزالة الخطر الذي يتهدد السلم والأمن في المنطقة، وكيف ما له علاقة بالأمن والسلم في المنطقة، له علاقة بالأمن والسلم، وهناك نص بالمادة 25 كما تذكر من ميثاق الأمم المتحدة بأن يحدد توصيفات القرارات مجلس الأمن، قرارات مجلس الأمن كلها لها نفس القوة، ولكن هناك فرق بين قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجلس الأمن، توصيات مجلس الأمن غير ملزمة، أما قرارات مجلس الأمن فكلها لها صفة إلزامية.
دكتور أحمد المساوي، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 9232-19، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 9232-19، الرمز البريدي 11192 عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112660. أكرر 4022112660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز ما نشرته صحف عربية صادرة اليوم حول الشأن العراقي. أعد العرض أكرم أيوب ويشاركه القراءة ناظم ياسين.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، عارضين لكم الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. ويشاركنا في الجولة عدد من مراسلي الإذاعة بتقارير تتابع اهتمامات الصحف في العواصم التي يقيمون فيها.
نستهل جولتنا بقراءة أبرز العناوين، وهذه أولا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي طالعتنا بما يلي: السفارة العراقية في كييف تنفي تسلم بغداد أنظمة رادار أوكرانية، الأمم المتحدة تدين القمع والرعب الذي يمارسه النظام العراقي. كما نشرت صحيفة الشرق الأوسط في صفحتها الاقتصادية عنوانا يقول: عقود لشركات سعودية مع العراق بنحو 26 مليون دولار تعاني من مماطلة لجنة العقوبات.
وكتبت صحيفة الزمان اللندنية في عناوينها: أمريكا تحظر دخول مواطني العراق وسوريا وليبيا والسودان وإيران وكوبا وكوريا إليها. مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى قرارا بحظر استيراد النفط العراقي، وجاكرتا تدعو بغداد إلى استئناف الصادرات النفطية. جمعية الحقوقيين العراقيين في لندن تدعو اللاجئين العراقيين إلى احترام قوانين الدول التي يقيمون فيها بهدف تجنب التعرض إلى ملاحقات قضائية. والعراق يرسل 1000 طن من المواد الغذائية إلى الفلسطينيين. وأخيرا نشرت الزمان عنوانا جاء فيه أن الثلوج والأمطار الغزيرة تهدد بفيضانات في شمال العراق.
وكتبت صحيفة الراية القطرية عنوانا يقول: طارق عزيز يستقبل أعضاء في البرلمان الأوروبي والشيوخ البلجيكي، وصحيفة الثورة العراقية تتهم بوش بالوقاحة والصلف. أما صحيفة البيان الإماراتية فقد ذكرت العنوان التالي: الكويت توقف 6 سفن نفط عراقية وتصادر شحناتها.
ونصل سيداتي وسادتي إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما نشر عن أخبار الشأن العراقي في صحف أردنية.
انصرف كتاب الصحف الأردنية عن الملف العراقي وركزوا في مقالاتهم على ما يجري في الأراضي الفلسطينية. ونشرت صحيفة العرب اليوم رسالة بعث بها رئيس لجنة التعبئة الوطنية للدفاع عن العراق حاكم الفايز إلى الرئيس العراقي صدام حسين، أشاد فيها بموقف قيادة وشعب العراق في دعم شعب فلسطين بكل الأشكال المتاحة بما فيها وقف ضغط النفط لشهر كامل. وأشار الفايز في رسالته أن الصراع مع العدو لا يتجزأ سواء من ناحية حصار العراق والتهديد بالاعتداء عليه أو بالحرب التي تشنها دولة الاحتلال الصهيوني بدعم مادي وإمداد عسكري وإسناد سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب العربي في فلسطين لتصفية قضيته وإنهائها، ثم شن العدوان على العراق حسب ما يقول حاكم الفائز. وتقول صحيفة العرب اليوم إن مديرية تعويضات العائدين من الكويت بعد أن احتلها الجيش العراقي ستبدأ غدا الأحد بتوزيع 43 مليون دولار على متضررين أردنيين من ذلك الاحتلال. وقال أمين عام وزارة العمل في تصريحات للصحيفة إن وزارته تتابع مع الهيئات الدولية في جنيف عملية صرف باقي الدفعات للمتضررين من احتلال الكويت. والمعروف أن هذه التعويضات تصرف من مبيعات النفط العراقي على حساب مذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي القاهرة قام مراسلنا أحمد رجب بجولة في صحف مصرية ووافانا بالتقرير التالي.
تراجع الشأن العراقي في الصحف المصرية، تركزت مقالات الرأي حول التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية. ورغم ذلك فقد أبرزت صحف القاهرة متابعات افتتاح معرض الصناعات المصرية في بغداد، والذي تنظمه صحيفة الجمهورية المصرية بالتعاون مع هيئة المعارض والأسواق المصرية. وقالت صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم أن المعرض شارك فيه حوالي 1000 مؤسسة مصرية، بينهم 200 مؤسسة تشارك للمرة الأولى. ونقلت الجمهورية عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح قوله أن العلاقات التجارية بين مصر والعراق تشهد قفزات كبيرة. وقال الوزير العراقي تعليقا على قرار العراق بوقف ضخ النفط لمدة شهر إن هذا القرار تم اتخاذه لمساندة شعب فلسطين، وأن العراق لم يضع في الاعتبار النتائج المترتبة عليه بقدر إعلان رغبته في مساندة الشعب العراقي. وطلب وزير التجارة العراقي في تصريحات لصحيفة الجمهورية طلب الدول العربية باستخدام سلاح النفط للضغط على إسرائيل، وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية على المصالح الأمريكية يدفعها إلى إعادة النظر في السياسة المنحازة لإسرائيل على حد تعبيره. وأضاف مهدي صالح إن أسواق النفط العربية والعالمية لا تستطيع تعويض حصة العراق في السوق، وأن انضمام دول أخرى لوقف ضخ البترول سيجعل التأثير أكبر ولمساندة الفلسطينيين. وأشاد الوزير العراقي بالعلاقات المصرية العراقية ووصفها بأنها نموذج جيد بين دولتين شقيقتين، وأنه يمكن تطوير العلاقة لتصبح نوال للسوق العربية المشتركة. وطلب مهدي صالح أيضا رجال الأعمال في مصر بالتعامل بجدية مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والتي تسمح للمصدر المصري إدخال السلع للسوق العراقية بدون رسوم جمركية. وأوضح صالح أن بعض السلع مثل السيراميك والسجاد والسلع الكهربائية المصرية نافست بقوة في السوق العراقية وأصبح يطلبها المستهلك العراقي. وقال إن العراق يدعم مختلف السلع بنسبة تتراوح بين 60-70%. وأشار مهدي صالح لأنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن المرحلة 12 من برنامج النفط مقابل الغذاء، وأن العراق كان حريصا على زيادة حصة صادرات مصر للسوق العراقية رغم تراجع أسعار البترول. على حد تعبيره أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونصل أخيرا إلى الكويت لنستمع إلى التقرير الذي أعده محمد الناجعي عن الشأن العراقي في الصحافة الكويتية.
الكويت والجامعة تبحثان نقض بغداد للحالة، وتأكيدات كويتية بضرورة التزام العراق بتعهداته في القمة العربية. هذه القضايا وغيرها كانت محل اهتمام الصحف الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة الأنباء تقول إن الأوساط السياسية الكويتية استغربت استمرار النظام العراقي في الإساءة للكويت وقيادتها السياسية، على الرغم من اتفاق قمة بيروت الذي يقضي بوقف الحملات الإعلامية
ووصفته بغداد بأنه اتفاق تاريخي. وتقول الأنباء نقلا عن مصادر سياسية وصفتها بأنها رفيعة المستوى إن العراق حتى الآن لم يبدي أي خطوة لتصحيح نواياه العدوانية تجاه الكويت وقيادتها السياسية، مؤكدة استمرار وسائل إعلامه في بث الادعاءات الكاذبة ضد الكويت. ورجحت هذه المصادر كما تعرض الأنباء أن تبحث الكويت هذا الأمر في جامعة الدول العربية إذا ما استمر العراق في نهجه. أما في صحيفة الوطن فجاء فيها محمد الصباح تنفيذ قرارات قمة بيروت وأولها إطلاق الأسرى. تحت هذا العنوان تنقل الوطن عن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح تأكيده أهمية تنفيذ العراق لقرارات القمة العربية الأخيرة، لا سيما ما يخص الحالة بين الكويت والعراق وإطلاق سراح الأسرى الكويتيين من السجون العراقية. في موضوع آخر جاء في صحيفة الرأي العام بشارة: الغزو العراقي أعاد فكر الشيخ مبارك القائم على توفير مظلة دولية لضمان أمن الكويت. تحت هذا العنوان يقول رئيس جمعية الصداقة الكويتية البريطانية عبد الله بشارة إن الشيخ مبارك الكبير أدرك في أواخر القرن التاسع عشر أن الكويت تحتاج إلى غطاء أمني لحماية استقلالها وسط الظروف الدولية المتغيرة، ما دعاه إلى توقيع معاهدة الحماية عام 1899، موضحا أن الكويت ومنذ ذلك التاريخ وإلى استقلالها عام 61 عاشت مستقرة دون أي تهديدات لأمنها، إلا أنها وبعد ذلك تعرضت لضغوط وتحرشات عراقية تصاعدت تدريجيا إلى أن توجت بالغزو العراقي وإلغاء الكويت كدولة ذات سيادة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
على صعيد مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ ما يلي تحت عنوان: الأكراد في العراق ومسؤولية الجامعة العربية. تناول السياسي العراقي الكردي حسين سنجاري مسألة تهجير مئات العوائل الكردية والتركمانية في مناطق محافظة كركوك إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في محافظتي أربيل والسليمانية، وفسر الكاتب انشغال السلطات العراقية بهذه المسألة في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتمالات بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق بكون الحكومة العراقية لا تعمل وفق القياسات العقلية أو المنطقية بحسب تعبيره. ورأى الكاتب وجوب قيام الجامعة العربية بإرسال لجنة إلى العراق لكي تقوم بالدراسة والتحقيق والاستقصاء بخصوص الإجراءات التمييزية ضد الأكراد والتركمان إن هي أرادت، أي الجامعة العربية، تحسين صورة العرب.
وأورد سنجاري العديد من الأمثلة على السياسات الحكومية التمييزية مثل منع خطباء المساجد من إلقاء خطبة الجمعة باللغة الكردية ومنح المكافآت المالية للعوائل العربية الكثيرة العدد بهدف الإخلال بالتوازن السكاني ومنع الأكراد من حق شراء العقارات أو الأراضي وتشجيع زواج الفتيات الكرديات من الشباب العربي ومنع الحالات المعاكسة وما إلى ذلك من الإجراءات التمييزية على حد زعم الكاتب. ولفت الكاتب إلى ضرورة تحقيق المصالحة بين الحكام والشعوب من أجل ضمان الاستقرار ومن أجل تحسين صورة العالم العربي أمام العالم الآخر، مؤكدا على ضرورة البدء ببرامج انفتاحية وإصلاحية ونشر فكرة التسامح والثقافة الديمقراطية وبناء المجتمع المدني الخالي من العنف والاضطهاد بحسب تعبيره.
ونشرت صحيفة الزمان القسم الأول من ملف مكون من أربعة أقسام كرسته لمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل السيد أبي القاسم الخوئي، وفيه إضاءات في حياة الراحل وفكره وإسهاماته وعطاءاته واستذكار لأهم المحطات في مسيرته. وأشارت الزمان إلى أن الخوئي عاصر اضطرابات وتحولات سياسية كبرى شهدتها تركيا وإيران والعراق، وكان لها الأثر الكبير في حياته الحافلة بالتجارب المريرة بحسب تعبير الصحيفة.
جولتنا لهذا اليوم في الصحافة العربية انتهت. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.